أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في الفرع الثاني وقلنا بأن فيه عدة نقاط. النقطة الأولى ما هو مقتضى القاعدة لو اتفق المتبايعان على تغير المبيع عن وقت المشاهدة لكن وقع الخلاف بينهم في أن التغير حصل قبل البيع فيلزم ثبوت الخيار للمشتري أو أن التغير حصل بعد البيع فلا يثبت الخيار للمشتري. والكلام كله على فرض أن تأخر التغير عن البيع لا يوجب ثبوت الخيار، وأما لو كان تأخر التغير عن البيع يوجب ثبوت الخيار فلا كلام حينئذ، إذ للمشتري أن يأخذ بالخيار. فالمفروض في البحث أن لا يكون تأخر التغير موجبا لثبوت الخيار للمشتري، ولذلك يدعي أن التغير قبل البيع، وهذا من قبيل ما لو كان التغير الحاصل بعد العقد من أحداث السنة التي يوجب حصولها في العبد أو الجارية ثبوت الخيار، ولو حدثت خلال سنة كاملة. من قبيل العمى وغيرها مما ذكر. فهنا أفاد المصنف بأن الأصول السببية لا تجري في المقام، والمقصود بالأصول السببية هو أصالة عدم تقدم البيع على التغير. وأصالة عدم تقدم التغير على البيع. حيث ترجع المسألة إلى الاستصحاب في مجهولي التاريخ. المبحوثة في الأصول. عليكم السلام ورحمة الله. حيث إن أصالة عدم تقدم البيع على تغير الشارع وصيرورتها هزيلة يعارض بأصالة عدم تقدم التغير يعني الهزال على البيع. فهذان الأصلان متعارضان ولذلك لا يجريان في المقام ولا ينفعان. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنهما أصلان مثبتان. فإن أصالة عدم تقدم البيع على التغير يعني على الهزال والذي مرجعه حقيقة ولبا إلى أصالة بقاء الثمن عليكم السلام إلى حين التغير لا يثبت. دقق. لا يثبت وقوع العقد على الشاء السهمين عليكم السلام إلا بالأصل المثبت. والعكس صحيح بأن أصالة عدم تقدم التغير على البيع والذي مرجعه روحا ولبا إلى بقاء الثمن لا يثبت وقوع العقد على الثمينة إلا بالأصل المثبت. إذن فالأصول السببية يعني أصالة عدم تقدم البيع على التغير وهو الهزال وأصالة عدم تقدم التغير على البيع لا يجريان لسببين. السبب الأول
التعارض فيما بينهما كما هو المذكور في الاستصحاب في استصحاب مجهولي التاريخ، فيتعارضان فيما بينهما. فإن أصالة عدم تقدم البيع على التغير تعارض بأصالة عدم تقدم التغير على البيع. السبب الثاني أنهما أصلان مثبتان، والأصول المثبتة غير مثبتة، حيث إن مرجع أصالة عدم تقدم البيع على التغير هو كون التغير، يعني كون التغير حصل قبل البيع، يعني الهزال حصل قبل البيع فيثبت الخيار للمش، لكن هذا أصل مثبت. فإن مرجع أصالة عدم تقدم البيع إلى أصالة عدم السمن، عدم بقاء السمن إلى وقت البيع، وأصالة عدم بقاء السمن لا يثبت وقوع العقد على الشاء الها زيلة إلا بالأصل المثبت، وكذلك العكس. يعني أصالة عدم تقدم التغير على البيع الذي مرجع إلى أصالة بقاء السمن إلى حين العقد لا يثبت وقوع العقد على الشاء السمين إلا بالأصل المثبت. إذن فكلا الأصلين غير جار للتعارض تارة وللمثبتية تارة أخرى، فتصل النوبة للأصل المسببي، والأصل المسببي الجاري في المقام هو أصالة عدم وصول حق المشتري إليه، حيث إننا قبل العقد نقطع أنه لم يصل للمشتري حق ولو لعدم ثبوت الحق أصلا، فبعد البيع نشك في وصول حق المشتري إليه بهذه الشاء الهزيلة وعدم ذلك، فالجاري هو استصحاب عدم وصول حقه إليه، وبالتالي يثبت له الخيار كما قلنا بذلك في الفرع الأول. فلا فرق بين الفرعين في ثبوت الخيار للمشتري، غاية الأمر أن الكلام في الفرع الأول في أصل الحق، وفي هذا الفرع وصول الحق المعلوم، في وصول الحق المعلوم، وأما في الفرع الأول فالشك في أصل وصول الحق. فهل كانت الشاحنة الرؤية سمينة أو هزيلة، حيث يدعي المشتري أنها كانت سمينة، المشتري يدعي أنها سمينة والبائع يدعي أنها هزيلة، فالشك في أصل ثبوت الحق. أما في هذا الفار فمعلوم الحق وأن وقت الرؤية كانت الشاسة سمينة، لكنها تغيرت بعد ذلك فصارت هزيلة، فهل التغير قبل البيع فيثبت للمشتري الخيار، أو أن التغير بعد البيع فلا خيار للمشتري؟ وعلى كل حال النتيجة واحدة، وهو أن الجاري في كلا الفرعين أصالة عدم
وصول الحق،
عدم وصول حق المشتري إليه. خلاص أصالة عدم التغير ذي خلصنا منها مولاي، هذا سببي مولاي، معارض من جهة ومثبت من جهة. قلنا نأتي للأصل المسبب، أصالة عدم وصول الحق. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الأولى، واتضح لديك أن المصنف يختار تقديم قول المشتري مع يمينه، لأن قوله موافق لأصالة عدم وصول الحق، والبائع يدعي وصول الحق ولا بينة عنده. إذن طبق لعبة مولاي، خلاص بعد ما في تأخير من نورايع شيخ إبراهيم زين الدين، عندكم دروس مولاي، ماكو تأخير، دير بالك خلاص تلتزمون بالوقت. نجي سبع، لا سبع، احنا اليوم سبع وربع، سبع وقبل الربع أتينا، لن تأتون نعلم، أما لا من الأيام القادمة سبع تلتزم شيخ إبراهيم والشيخ عبد الله بعد، خلاص على الاتفاق. عصارة الجد مولاي خوش. قال لو اتفقا على عاد الله يعيكم، شي خلصكم الآن، شي خلصكم. لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة ووقوع العقد على الوصف المشاهد، واختلفا في تقدم التغير على البيع ليثبت الخيار وتأخره عن على وجه لا يوجب الخيار. بينا المقصود من على وجه لا يوجب الخيار، يعني أن التغير حتى لو حصل على وجه لا يوجب الخيار، يعني حتى لو حصل بعد العقد فهو لا يوجب الخيار. أما لو كان التغير لو حصل بعد العقد يوجب الخيار فهذا خارج عن محل البحث، مثل أحداث السنة اللي تحصل في العبد أو الجارية، فلو حصلت بعد العقد توجب الخيار المشتري، وليس هذا داخل في محل البحث. محل البحث أنه لو كان التغير بعد العقد لا يجب الخيار، فالباع يدعي أن التغير بعد العقد، إذن لا خيار للمشتري، المشتري يقول لا قبل العقد، إذن لي الخيار. وتأخر عن على وجه لا يجب الخيار، ها يقول تعارض الأصول السببية لا تجري. لماذا؟ لسببين. السبب الأول تعارض كل من أصالة عدم تقدم البيع على التغير يعني على الهزال، وأصالة عدم تقدم التغير يعني عدم تقدم الهزال على صاحبه يعني على البيع، فكلاهما يتعارضان. وحيث إن مرجع الأصلين إلى أصالة عدم وقوع البيع حال السمن مثلا، وهذا عدم وقوع البيع حال السمن، هذا مرجع أي أصالة؟ هذه عدم تقدم البيع. هذا عدم تقدم البيع مرجع إلى أصالة عدم وقوع البيع حال السمن، يعني أن البيع وقع حال الهزال، ومرجع أصالة عدم تقدم التغير إلى بقاء السمن إلى حين البيع وعدم وجود الهزال حال البيع. والظاهر أنه هذا السبب الثاني أصل مثبت، والظاهر أنه لا يترتب على شيء منهما الحكم بالجواز أو اللزوم. لماذا؟ لأنهما أصلا مثبتان، لأن اللزوم لزوم البيع من أحكام وصول ما عقد عليه وانتقال إلى المشتري، وأصالة بقاء السمن لا يثبت وصول السمين، كما أن أصالة عدم وقوع البيع حال السمن لا ينفي وصول السمين. فالمرجع إلا بالأصل المثبت يعني، فالمرجع إلى أصالة عدم وصول، نرجع للأصل المسببي خلاص، فالمرجع إلى أصالة عدم وصول حق المشتري إليه كما في المسألة السابقة، يعني الفرع السابق الأول، إلا أن الفرق بين الفرعين أو المسألتين هو أن الشك في وصول الحق هناك، المسألة الأولى ناشن عن الشك في نفس الحق، هل كانت الشاحنة الرؤية سمينة أو هزيلة، من الأصل نشك في أصل الحق، وهنا لا نعلم بالحق أن الشاة كانت وقت الرؤية سمينة لكنها تغيرت إلى هزيلة قبل العقد أو بعد العقد، إذا قبل العقد يثبت الخيار المشتري، بعد العقد لا خيار له، وهنا ناشن عن الشك في وصول الحق المعلوم. وبعبارة أخرى الشك هنا في وصول الحق وهناك في حقية الواصل، ومقتضى الأصل في المقامين عدم اللزوم. هذا رأي المصنف، ولكن يمكن المناقشة فيما أفاده المصنف بما ذكره المحقق الإيرواني في الحاشية جزء 2 صاد 604، من أن الصحيح هو تقديم قول البائع مع يمينه وليس قول المشتري كما ادعى المصنف، وذلك لأن جواز العقد وثبوت الخيار من أحكام تخلف الشر، فإذا تخلف الشرط وما اشترط في العقد ثبت الخيار للمشتري. ويمكن في المقام استصحاب بقاء الثمن للشاه إلى حين العقد، فالشاة وقت المشاهدة كانت سمينة، فإذا شككنا وقت العقد هل باقي على السمنة استصحبنا بقاءها على السمنة، وإذا استصحبنا بقاءها على السمنة صار العقد لازما ولم يتخلف الشرط، ولا يعارضه استصحاب عدم وقوع العقد على الشاة السمينة كما ادعى المصنف، ولا يعارضه استصحاب عدم وقوع العقد يعني تأخر البيع، عدم وقوع العقد على الشاة السمينة. لأنه لا يثبت وقوع العقد على الشاء الهزيلة إلا بالأصل المثبت. إذن فالصحيح بنظر المحقق الإيرواني هو تقديم قول البائع مع يمينه وليس كما ذكر المصنف من تقديم قول المشتري لما بينا. إذن فيوجد قولان في المسألة، هذا الذي نريد أن نقوله، قولان في المسألة، قول المصنف وقول الإيرواني. النقطة الثانية، ما هو مقتضى القاعدة فيما لو كان مدعي الخيار هو البائع لا المشتري، كما إذا ادعى البائع أن الشاة في وقت المشاهدة كانت هزيلة لكنها تغيرت إلى السمنة قبل البيع، والمشتري وافقه على أن الشاة وقت المشاهدة كانت هزيلة، لكنها تغيرت إلى السمنة بعد العقد وليس قبل العقد، فالبائع يدعي أن التغير قبل العقد فله الخيار في استرجاع الشاة، والمشتري يدعي أن التغير بعد العقد فالبيع لازم. فهذه النقطة عكس النقطة السابقة تماما. أفاد المصنف بأنه مما ذكرناه يتضح، مما ذكرناه يعني في النقطة الأولى يتضح الحكم في هذه النقطة، وهو أن الأصول السببية لا تجري لسببين: المعارضة والمثبتية، فتصل النوبة للأصول المسببية، والجاري في المقام هو أصالة عدم وصول حق البائع إليه، لأن الباع هو الذي يدعي عدم وصول حقه، وأن الشاة قيمتها أكثر لأنها وقت البيع كانت سمينة لا هزيلة، فقيمتها مثلا درهمان وليس درهما واحدا، فالبائع هو الموافق قوله للأصل، لأن الأصل عدم وصول حق البائع إليه، فيقدم قوله معه يمينه. ففي النقطة الأولى قدمنا قول المشتري لأن الأصل ما وصل حقه، أما هنا نقدم قول البائع لأن الأصل لم يصل إليه حقه. ثم يقول المصنف: فافهم وتدبر، فإن المقام لا يخلو عن إشكال واشتباه. ولعل مقصوده بذلك هو ما أشار إليه المحقق الإيرواني من أن الذي يقدم قوله هو المشتري مع يمينه، لأن الجاري هو أصالة بقاء الشاة كما كانت، فهي وقت المشاهدة هزيلة فنستصحب بقاءها على الهزال إلى وقت البيع، ونتيجة ذلك اللزوم، وأن التغير قد حصل بعد البيع، ولا يعارضه استصحاب عدم تقدم البيع، على التغير وهو السمنة. لأنه أصل مثبت، إذ لا يثبت أن البيع وقع على الشاء السهل مين إلا باللازم العقلي. إذن فكما أن في النقطة الأولى ذكرنا قولين، فهنا أيضا يأتي القول لا. فالمصنف قدم هنا قول المشتري، عفوا قول البائع الذي يقول بالخيار، والإيرواني قدم قول المشتري الذي يقول باللزوم. إذن فالمصنف في كلا النقطتين والمسألتين يقدم قول المش قول الذي يقول بالخيار، والعيرواني قول الذي يقول باللزوم. قال: ومن ذلك يعلم الكلام فيما لو كان مدعي الخيار هو البائع بأن اتفقا على مشاهدته مهزولا ووقوع العقد على المشاهد وهو الشيء الهزيلة، وحصل السمن واختلفا، السمن قبل البيع بعد البيع، واختلفا في تقدمه على البيع ليثبت الخيار للبائع. فافهم وتدبر فإن المقام لا يخلو عن إشكال واشتباه بينا، وهو القول الثاني في كل النقطتين. نعم مولانا. متوجه حاضر حاضر عظيم مولاه. النقطة الثالثة: ما هو الحكم فيما لو وجد المبيع تالفا بعد القبض؟ فيما يكفي في قبضه التخلية، كغير المنقولات كالدار والبستان وغيرها كما مر عليك في الخيارات. كما إذا باع البائع داره على المشتري، والدار يكون قبضها بتخليتها فخلاها البائع بين يدي المشتري، ثم تلفت الدار ووقع الخلاف بين المتبايعين أن التلف قبل البيع أو بعد البيع، فالمشتري يدعي أن التلف قبل البيع، فالدار تلفت قبل البيع فالبيع باطل. لأن بيع المعدوم لا يصح، فإن حقيقة البيع مبادلة مال بمال، فلا بد من وجود المالين. وأنكر البائع ذلك، وأن التلف وقع بعد البيع في يد المشتري فالبيع لازم. فإذا المشتري يدعي أن البيع باطل لأن التلف قبل البيع، والباع يدعي أن البيع صحيح ولازم لأن التلف وقع بعد البيع، فمن هو المقدم؟ قوله في المقام. يوجد احتمالان: الاحتمال الأول تقديم قول المشتري مع يمينه، لأصالة عدم تحقق النقل والانتقال وعدم تأثير البيع، فإنه لدينا يقين بعدم حصول نقل وانتقال قبل البيع، فإذا شككنا في حصول النقل والانتقال بعد البيع لأجل الشك في التلف استصحبنا عدم تحقق النقل والانتقال. ونتيجة ذلك بقاء الثمن في ملك المشتري، إلا أن يقيم البائع بيع بينة. الاحتمال الثاني هو تقديم قول البائع مع يمينه، وذلك لأصالة الصحة. راح مولاي خلاص، راح شيخ عباس. خب، وذلك اللهم اغفر له وارحمه برحمتك الواسعة يا رب العالمين، وذلك لأصالة الصحة في عمل المسلم، حيث إن البائع يدعي صحة البيع وأن البيع قد وقع على الدار الموجودة لا التالفة، فالبيع صحيح، والمشتري يدعي عدم الصحة. ومقتضى القاعدة حمل عمل المسلم على الصحة، فالبيع إذن صحيح كما يدعي البائع، فالقول قوله مع يمينه، إلا أن يقيم المشتري بين على أن البيع وقع على الدار التالفة فالبيع باطل. ويناقش المصنف في هذا الاحتمال بأن أصالة الصحة لا تجري في المقام، وذلك لاختلال ركنين من أركان جريان أصالة الصحة في عمل المسلم. الركن الأول إحراز وجود الموضوع لترتيب الأثر الشرعي، فلا بد لحمل على عمل المسلم على الصحة من وجود الموضوع، ثم الشك في أن هذا الموضوع وقع صحيحا أم فاسدا فيحمل عمله على الصحة. كما إذا أحرزنا أن المكلف يتوضأ وشككنا أن وضوءه صحيح أم لا فيحمل وضوءه على الصحة، وأما إذا شككنا في أصل الوضوء أنه يتوضأ أو يبرد بالماء على نفسه فقط فلا تجري أصالة الصحة لعدم إحراز الموضوع والقابلية للحمل على الصحة. وهذا الركن غير متوفر في المقام، لأن نفس البيع غير محرز، حيث إن حقيقة البيع مبادلة مال بمال، ولعل الدار المبيعة كانت تالفة كما يدعي المشتري، وبالتالي لم يحرز البيع أصلا حتى يحمل عمل البائع على الصحة، إذ لعله لا بيع أساسا، فكيف نحمل عمل البائع على الصحة؟ واضح هذا الركن الأول غير متحقق. الركن الثاني هو أن يكون العمل الصادر من المسلم عملا عقلائيا. بحيث لو حمل على الفاسد لكان صدوره من المسلم قبيحا بنظر العقلاء. فلئلا يكون قبيحا بنظرهم نحمل عمله على الصحة. وهذا الركن أيضا غير متوفر في المقام، وذلك لأن المفروض هو جهل البائع حينما أنشأ البيع، فهو جاهل بأن الدار كانت تالفة، فلا يكون حينئذ إنشاؤه للبيع مع جهله بتلف الدار قبيحا أو قبيح قبيحا نعم لا يكون قبيحا. وإذا لم يكن قبيحا فلا حاجة لحمل عمله على الصحة، لأنه من الأساس لا يعتبر عملا قبيحا لجهله بكون الدار شالفة. فإذا أنشأ البيع وهو جاهل بأن الدار تالفة لم يكن بيعه قبيحا حتى نحتاج إلى تصحيحه بأصالة الصحة. إذن فكلا هذين الركنين غير متوفرا في المقام حتى نحمل عمل الباع على الصحة، إذ لا يحرز أصل الموضوع وهو وجود البيع لاحتمال أن الدار كما أن إنشاء البائع للبيع لا يعتبر عملا قبيحا لدى العقلاء لأجل أنه جاهل بكون الدار تالفة. نعم لو كان عالما بأن الدار تالفة وباعها لكان إنشاؤه للملكية والتمليك قبيح بنظر العقلاء. لكن الفرض أننا نحن شاكون، أما إذا كنا نعلم أنه لا بعدنا لا يكون غرضه الخيانة مثلا والغدر، لكن نحن شاكون هل صدر الفعل منه صدورا صحيحا أو صدورا قبيحا. هذا فالصحيح بنظر المصنف إذن تقديم قول المشتري. قال ولو وجد المبيع تالفا بعد القبض فيما يكفي في قبضه التخلية واختلفا في تقدم التلف على البيع كما يدعي المشتري فالبيع باطل إذن، وتأخر كما يدعي البائع فالبيع صحيح والتلف على المشتري. القول الأول أو الاحتمال الأول، فالأصل بقاء ملك المشتري على الثمن. لماذا نقول بقاء ملك المشتري على الثمن؟ لأصالة عدم النقل والانتقال، لأصالة عدم تأثير البيع، فما حصل نقل ولا انتقال إذن الثمن باقي على ملك المشتري. الاحتمال الثاني وقد يتوهم جريان أصالة صحة البيع هنا للشك في بعض شروطه وهو وجود المبيع، فإذا شككنا فالجاري الصحة في عمل المسلم. وفيه أن صحة العقد عبارة عن كونه بحيث يترتب عليه الأثر شرعا، فإذا فرضنا أنه عقد على شيء معدوم في الواقع فلا تأثير له عقلا في تمليك العين أصلا، فالموضوع منتفي لأن تمليك المعدوم لا على قصد تمليكه عند الوجود ولا على قصد تمليك بدله مثلا أو قيمته غير معقول. هذا ما أشرنا له. خب لا بس خلنا نكمل بعد ذلك ننظر. ومجرد إنشائه باللفظ لغو عرفا يقبح مع العلم دون الجهل بالحال، فإذا شككنا في وجود العين الدار حال العقد فلا يلزم من الحكم بعدمه فعل فاسد من المسلم. فلا يلزم، فإذا شككنا في وجود العين فلا يلزم من الحكم بعدمه بعدم العقد فعل فاسد من أو بعدم وجود العين عفوا بعدم وجود العين فعل فاسد من المسلم، لأن التمليك الحقيقي غير متحقق. والصوري لأن أصلا ما في بيع، من الأصل ما في بيع، فلا معنى لحمل عمل المسلم على الصحة أو على الفساد، لأن التمليك الحقيقي غير متحقق، ما في مبادلة مال بمال، فلا يأتي هنا حمل عمل المسلم على الصحة أو أننا لو لم نحمله على الصحة لكان فاسد شرعا، لا، لأن التمليك الحقيقي غير متصور. والصوري هذا تمليك صوري، لأن البائع يتوهم أن المبيع موجود وإن تحقق لكنه ليس بفاسد بنظر العقلاء. لماذا؟ إذ اللغو فاسد عرفا أي قبيح، متى؟ إذا صدر عن علم بالحال، والمفروض أن البائع نحن شاكون فلعله جاهل فلا يكون عمله قبيح، فلا حاجة لحمله على الصحة. وبالجملة الفاسد شرعا الذي تنزه عنه فعل المسلم هو التمليك الحقيقي المقصود الذي لم يمضه الشرع، ولا يوجد هنا تمليك حقيقي، لا يحرز الموضوع لعله لا يوجد بيع من الأساس. فافهم هذا، هذا نقطة ثالثة مناقشة المصنف لصاحب الجواهر، سيأتي المناقشة فيما ذكره المصنف من عدم جريان أصالة الصحة، ونبين هذين المثالين الذين أشار لهما، وهو قوله لا على قصد تمليك عند الوجود ولا على قصد تمليك بدلا مثلا أو قيمته، لكن لا يسع الوقت، والحمد لله رب العالمين.
الله